تعالى اليوم من أجل الشروع نبدأ اليوم نرجع بعد أن انتهينا من الروايات التي تعرضت بحكم التعارض وعلاج التعارض بين الخبرين يقع البحث في تنبيهات تتعلق بالأخبار العلاجية ومفاد هذه الأخبار من بعض الجهات. التنبيه الأول يتعلق بالتخيير إذا فرض استفادته من أخبار التخيير في الخبرين المتعارضين اللذين لا مرجح لأحدهما على الآخر بموافقة الكتاب مثلا أو مخالفة العامة. إذا استفيد التخيير، طبعا تقدم أنه لم يتم دليل سندا ودلالتين على التخيير، لكن لو فرضنا استفادة ذلك من أخبار التوسعة مثلا أو من أخبار التخيير، إذا تتخير حينئذ يقع البحث في أن هذا التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أو تخيير في المسألة الفقهية، بمعنى أنه هل هو حكم تكليفي بالتخيير أو حجية التخيرية، حكم وضعي. فإن هذا التخيير يتصور لأحد نحوين: النحو الأول أن يكون مفاد هذه الأخبار أن المكلف في مقام العمل في موارد الخبرين المتعارضين مخير، تكليفه العملي أنه مخير بينهما. فإذا كان هناك خبران أحدهما يأمر بفعل الآخر يجوز تركه، وأحدهما يأمر بالقاس بالطلاع الآخر يأمر بالتمام. المعنى الأول للتخيير أن يكون المكلف مخيرا في ذات الفعل بين الفعل بين الإتيان وبين الترك، وفي القصر والتمام مثلا مخيرا بين القصر والتمام. هذا نسميه التخيير في المسألة الفقهية، أي الحكم الشرعي الفقهي المنطلق الذي يكون موضوعه عمل المكلف ذات الحكم المجعول هو التخيير، وإن كان هذا التخيير حكما ظاهريا لا واقعيا، أي ليس هذا هو الحكم الواقعي وإنما تخيير ظاهري نظير الترخيص الثابت بالبراءة مثلا في مواد الشك في الحرمة والوجوب وفي الشك في الحرمة والإباحة والوجوب والإباحة. كيف يحكم بأنه المكلف مخير مرخص موسع عليه؟ الناس في سعة ما لا يعلمون، كذلك هنا المكلف الذي أمامه خبران متعارضان في سعة من ناحية الحكم التكليفي، فيكون الحكم التكليفي مخيرا تخييرا ظاهريا. التخيير الأصولي هو أن يكون مصادر أخبار التخيير جعل الحجية لأحد الخبرين، فلا يتعرض التشريع المجعول في أخبار التخيير، الجعل الموجود في أخبار التخيير ليس متعلقا بالعمل بل متعلقا بالخبر، فيكون أحد الخبرين حجة تخيرا، فهنا حجية تخييرية، فيكون مفاد الأخبار جعل الحكم الأصولي الذي يسميه الحجية موضوعه أيضا الخبر وليس موضوعه العمل، ويكون الحكم الذي يثبت في مقام العمل للمكلف الحكم الفرعي الذي يثبت في طول هذه الحجية التخييرية، وذاك الحكم الذي يدل عليه أحد الخبرين الذي اختاره المكلف. فإذا اختار مثلا الخبر الذي يدل على الوجوب فأصبح هو الحجة في حقه، صار حكمه التكليفي الفرعي المتعلق بالعمل وجوب الوجوب الظاهري. وإذا اختار الدليل الذي دل على الجواز مثلا صار حكمه التكليفي الظاهري الفرعي المتعلق بالعمل الجواز والترخيص. إذا اختار مثلا الخبر الذي دل على الحق فأصبح هو الحج عليه، أصبح حكمه الفرعي التكليفي المتعلق بالعمل وجوب الخاص في الصلاة وهكذا. وهذا هو الفارق بين التخيير في المسألة الأصولية والتخيير في المسألة الفقهية. إذن يمكن أن يبين الفارق بينهما بهذا النحو، بأن التخيير في المسألة الفرعية الفقهية تخيير تكليف، والتكليف تخييري متعلق بالعمل، بينما التخيير في المسألة الأصولية ليس تكليفا، ليس حكما تكليفيا، بل حكم وضعي وهو الحجية، وليس مفاده متعلق بالعمل بل متعلق بالخبر الحجة، وأيضا ليس نتيجته من الناحية التكليفية المتعلقة بالعمل نفس تلك النتيجة، بل نتيجته يكون تعين مدلول ذاك الخبر الذي قد يكون وجوبا ظاهريا أو حرمة إلزاما ظاهريا أو يكون وجوب القاض تعينا وهكذا أو وجوب التمام تعينا. إذن فهناك فرق ثبوتي بين التخيير الأصولي والتخيير الفقهي. هذا حاصل ما يذكره المحققون ويذكره السيد الشهيد في هذه المسألة في هذه النقطة في الجهة الأولى منها، من هذا التنبيه الذي يرتبط بمعنى التخييرين التخيير الفقهي والتخيير الأصولي. إلا أننا في نهاية هذا التنبيه سوف نعود لنبحث حول هذه النقطة، ونلاحظ هنا أن هذا الفارق بين التخييرين التخيير الفقهي والتخيير الأصولي أو التخيير في المسألة الفقهية والتخيير في الحجية التي تخيير في المسألة الأصولية، هل يكون فارقا صياغيا فقط أو يكون فارقا حقيقيا؟ لا إشكال في وجود الفرق الصياغتي، بمعنى هذا المعنى الذي ذكرناه، فإن المجعول هناك عبارة عن حكم تكليفي ظاهري متعلق بالفعل والترك في التخيير الفقهي، بينما المجعول في التخيير الأصولي حكم وضعي بالحجية متعلق بالخبر نتيجته حكم تكليفي ظاهري تعييني لا تخييري، إما إلزامي أو ترخيصي أول ما بوجوب القاس أو بوجوب التمام. هذا الفارق موجودا كما قلنا وهو فارق ثبوتي، إلا أن هذا الفارق وقد يترتب عليه بعض الثمرات على ما سيأتي في الجهات القادمة، إلا أن هذا الفارق قد يقال أنه فرق صياغتي فقط، وإلا لبا وروحا لا يرجع هذا إلى فرق ثبوتي بين النحوين من التخيير، رغم أن ظاهر كلام السيد الشهيد وكلام المشهور أن الفارق بينهما فارق حقيقي ثبوتي لا صياغتي. هذه الملاحظة وإن كان موردها هنا كنا نحن نؤجله إلى آخر التنبيه لكي تظهر الفوارق العملية المذكورة أيضا أو النتائج المترتبة على كل من التخييرين لكي تكون الملاحظة أدق، ونؤجلها إلى آخر هذا التنبيه. هذه جهة. الجهة الثانية في هذا التنبيه أنه في معقولية التخييرين ثبوتا، كلاهما يكون معقولا في الخبرين المتعارضين أو هناك إشكال. التخيير الفقهي الفرعي لا إشكال في معقوليته، جعل التوسعة والتخيير على المكلف بلحاظ العمل هذا لا إشكال في معقوليته. ومرجعه كما قرأنا إلى إذا كان هنا مثلا فعلان دل كل من الخبرين على وجوب أحدهما وعلم بعدم وجودهما معا فوقع التعارض والتكابد بينهما، مرجع التفسير بينهما جعل الإيجاب على الجامع على أحدهما، إيجاب أحدهما كما لو دل دليل على وجوب الضبط ودل دليل على وجوب الجماع ودل دليل على وجوب القصد والصلاة ودل دليل على وجوب التمام، فقلنا بالتخير معناه إيجاب الجامع بين الظهر والجمعة ظاهرا أو إيجاب الجامع بين القصد والتمام، هذا هو التخير الشرعي. وفي الخبرين اللذين أحدهما يدل على الإلزام والآخر على التخير جعل التخير جعل الإباحة والترخيص الظاهري، نظير الترخيص المجعول بأخبار البراءة مثلا في موارد الجواب الاشتباه والشك واحتمال الوجوب أو الحرمة، وهذا واضح معقوليته. يبقى استفادته من أخبار التخيير على جهة الأخرى ستأتي، إنه هل يمكن استفادة هذا المعنى أنه خلاف الظاهر على أمر آخر جهة أخرى من هذا التنبيه. إنما الرحل في التخيير الأصولي في إمكان التخيير الأصولي أي جعل الحجية التخييرية، فإن جعل الحجية التخييرية وقع فيه الإشكال أنه لا يعقل جعل الحجية التخييرية، لأن الحجية موضوعها الخبر حينئذ، فحينئذ كيف يجعل الحجية التخييرية وعلى أي عنوان يجعل؟ جعل الحجية على عنوان الجامع بين الخبرين أو أحد الخبرين هذا الجعل، كما يجعل الحكم التكليفي على الجامع بين الفعلين أو الفعل والتاء، هذا هنا غير معقول أو غير منتج، غير معقول بنحو يكون محققا للغرض المقصود، لأن الجعل حينما يتعلق بالجامع بنحو صفة الوجود لا محالة لا يكون واقفا إلا على الجامع، أي لا يسري إلى الفرد، سريانه إلى الفردين معا هذا خلف كونه على الجامع لا لهما معا، فالمفروض في المقام لا يمكن جعل الحجية للفردين معا للتعارض والتكابد والتناقض بينهما، سريانه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ومن هنا جعل على الجامع سواء كان تكليفا أو كان وضعا، هذا الجعل لا يدخل لا محالة إلى الأفراد بل يبقى على الجامع إلى حصص الوجود. وحينئذ في باب التكليف التخييري للجامع جعل التكليف على الجامع ينتج جعل الأمر بالجامع بين القصر والتمام أو الظهر والجمعة يحقق الغرض المقصود للمولى في موارد التخيير، والغرض هو أن المكلف لا يتركهما معا، حينما يجعل التكليف والأمر بالجامع في موارد التخيير الفقهي أي التكليف التخييري يتحقق غرض المولى، لأن هذا المكلف حينئذ لابد أن يأتي بالجامع، والجامع لا يمكن أن يؤتى به إلا من خلال أحد فردي أحد أفراده، فيضطر إلى أن يأتي بأحد الفردين لا محالة. ومقصود المولى أيضا هذا هو أن لا يترك كلا الفردين، كلاهما لا يتركان، لن يترك حينئذ، فيتحقق غرض المولى من التخيير بجعل التكليف التخييري على الجامع. وأما هذا الغرض وهو أن يكون المكلف لا يترك كلا الخبرين يعمل بأحد الخبرين لا يمكن أن يتحقق بجعل الحجية على الجامع بين الخبرين، لأن المقصود في التخيير الأصولي كما قلنا أن يتعين أحد الخبرين بخصوصيته حينما يلتزم به المكلف للحجية، فيثبت مفاده تعينا في طول اختياره والالتزام به، يثبت تعينا على المكلف. وهذا لا يكون إلا بسريان الحجية من الجامع إلى ذاك الخبر الذي يختاره بخصوصيته. فقد قلنا أن هذا التكليف المتعلق الحكم المتعلق بالجامع برحمة الوجود يستحيل أن يسري إلى الفرد، إذ يسري إلى أحد الفردين ترجيعا بلا مرجع، يسري إلى كلا الفردين، هذا خلف حقيقة خلف تعلقه بالجامع برحمة الوجود، ومستحيل أيضا في نفسه باعتبار أنه يستلزم حجية المتناقضين وكلا الخبرين المتعارضين، وهو غير معقول. فبهذا البرهان يقال لا يعقل جعل الحجية وجعل التخير الأصولي على الجامع بين الخبرين، إلا أنه لا ينحصر وجه الحجية التخيرية أو التخير في المسألة الأصولية في جعل الحجية على الجامع، بل يمكن تصويره كما تقدم مفصلا بجعل الحجية على كل من الفردين، لكن لا مطلقا بل مشروطا، وقد تقدم بيانه مفصلا في بعض الأبحاث السابقة، أن تجعل الحجية على كل من الخبرين المتعارضين بخصوصيته لا على أحدهما أو الجامع بينهما، ولكن حجية مشروطة بترك الالتزام بالآخر أو بالالتزام به واختياره. فقد تقدم هذه الخصوصيات هذا الشرط كيفية صياغة هذا الشرط مع الإيجاب أحد الالتزامين والاختيارين إيجابا ظاهريا تكليفيا ظاهريا لكي لا تنتفي الحجية بترك كليهما مثلا أو بالالتزام بكليهما إذا كان الالتزام شرطا. فيكون بحسب الحقيقة هناك أحكام ثلاثة كما تقدم، حجيتان في كل من الخبرين مشروطتان بالالتزام أو باختياره، لو التزم به أصبح حجتان، وحكم تكليفي ظاهري بلزوم أحد الالتزامين ووجوب أحد الاختيارين، وأنه لا يمكن أن يترك اختيارهما معا والالتزام بهما معا فيتركهما معا، هذا أيضا حكم تكليفي قلنا هو اللازم جعل الحجيتين المشروطتين. في هذا النحو تصور جعل الحجية التخييرية، وهذا هو معنى الحجية التخييرية لا الحجية على الجامع، بخلاف التكليف التخييري. التكليف التخييري يعقل أن يكون بالجامع كما يعقل أيضا أن يكون بالفردين مشروطان، وقد تقدم في الواجب التخييري كلا التصويرين للوجوب التخييري والتكليف التخييري، إيجاب الجامع جامع الانتزاع يعني أحدهما، وإيجاب كل منهما مشروطا مثلا بترك الآخر، هذا أيضا تصوير تقدم في بحث الواجب التخييري. فكلا التصويرين معقول في التخيير الفرعي التكليفي، لكن أحدهما معقول في التخيير في المسألة الأصولية والتخيير الحجية، وهو جعل الحجية التعيينية لكل منهما لكن مشروطة لا مطلقا، فجعلها مطلقا جعل الحجية المتنافيين لا يعقل، لكن جعلهما مشروطا لا بأس به، بنحو يكون الشرط المأخوذ فيهما مؤديا إلى أن لا تجتمع الحجيتان في أي حال من الأحوال. فمثلا إذا كان الشرط ترك الالتزام بالآخر، إذا كان الشرط فعل الالتزام بأحدهما أو اختياره، فالمكلف لا يمكن أن يختار المتناقضين معا، لا محالة يختار أحدهما أو يلتزم أحدهما. إذن فلا يتحقق اجتماع الحجيتين على الخبرين المتعارضين في أي حالين، إذ لو لم يلتزم بشيء منهما لا حجية لشيء منهما، ولو التزم حيث أنه لا يمكن أن يلتزم بأكثر من واحد منهما، إذن فلا يكون أكثر من حجية واحدة فعلية لا حجيتان لكي يلزم التهافت التعارض. وهذا الأمر نحتاج إلى ذلك الحكم الطريقي التكليفي الظاهري لوجوب أحد الالتزامين لكي لا يتخلص المكلف من أصل الحجية بترك الالتزام بشيء من الطرفين. إذن فيعقل التخيير في المسألة الأصولية أيضا يكون معقولا كالتخيير في المسألة الفقهية. يبقى الشرط هل هو الالتزام بمعنى المعنى المسابق للتشريع والمواسطة الالتزامية أو الاختيار، أو أن المولى أعطى جعل الحجية بيد المكلف، فالمكلف يجعل أحدهما حجة، هذه تعبيرات وصياغات لا ليست مهمة لحقيقة الحجية التخييرية أو التخيير في المسألة الأصولية. الجهة الثالثة في أن المكلف الفقيه بماذا يفتي في هذين التخييرين، لو ثبت في عنده التخيير في مواد التعارض الذي لا مرجح لأحد المتعارضين فيه، إذا استفاد التخيير الفقهي في المسألة الفقهية خبني الواضح، هذا حكم ظاهري عملي، تكليف متعلق بالعمل، ترخيص ظاهري وتخيير ظاهري متعلق بالعمل، عمل المكلف نظير الأحكام الظاهرية كالبراءة وصارة الحيل ونحو ذلك. يفتي الفقيه في مثل هذه الموارد بهذا الحكم الظاهري الكلي، فيقول كل مكلف مثلا مخيرا بين الجهر والإخفاء، بين القصر والتمام، أو بين الجمعة والظهر، يفتي بهذا التخيير كحكم ظاهري مستفاد من أدلة أخبار التخيير في موارد الخبرين المتعارضين، وهذا من موارد الخبرين المتعارضين، فيكون هو الحجة على المكلف أيضا، هذا التخيير هو الذي يثبت في حق المكلف. وأما التخيير في المسألة الأصولية، التخيير في المسألة الأصولية لا إشكال في أن الفقيه يمكن أن يفتي المكلف، يفتي بنفس التخيير في المسألة الأصولية، يعني يفتي بهذه الفتوى أنه الحكم الشرعي في الخبرين المتعارضين هو الحجية التخيرية، يمكنه أن يفتي بالحجية التخيرية لأن هذا حكم ظاهري ثابت في الشريعة يفتي به لا محالة، إلا أن هذا الحجية الظاهرية الحجية التخيرية حينئذ حينما يفتي به المقلد لابد أن يفع إذا أراد أن يستفيد من هذه الحجية هذه الفتوى من مقلده، أن يذهب ويبحث عن هذين الخبرين ويشخصهما حينئذ ويعمل يختار أحدهما، فأي منهم اختاره أصبح هو الحجة في حقه فيطبق عمله على طبقة تلك الحجة. هذا لا إشكال في إمكان إفتاء الفقيه بهذا بنفس الحجية التخييرية أو التخيير في المسألة الأصولية، إنما الكلام في أنه هل يمكن أن يفتي بأكثر من هذا المقدار، يفتي بالتخيير الأصولي كما يفتي بالتخيير الفقهي لو كان التخيير فقهيا، ويفتي أيضا يمكنه أن يفتي بيختار هو المجتهد أحد الخبرين المتعارضين فيفتي بمؤداه تعينا، لأنه حينما يختاره يصبح ذاك الخبر حجة عليه تعينا، قلنا هذه نتيجة التخيير في المسألة الأصولية، تعين مفاد الخبر الذي سوف يختاره هذا الفقيه. وفوض الفقيه وجد خبران أحدهما دل على القاف في المواطن الأربعة والآخر دل على وجوب التمام في المواطن الأربعة، وقع التعارض بينهما ولم يكن مرجحا فحكم بالتخيير، استفاد من أخبار التخيير فاختار دليل القاف، حينئذ أصبح الحجة في حقه خبر القاف وجوب القاف تعينان، فيكون حينئذ حكمه الظاهري العملي الفرعي إنما هو وجوب القصر في الصلاة في المواطن الأربعة في الصلاة الرباعية، حينئذ يفتي. هل له أن يفتي مقلديه لأنه يجب القصر في المواطن الأربعة تعينا كما أصبح حج هذا عليه يفتي المقلدين؟ هنا الإفتاء صحة إفتائه أو جواز إفتائه تارة يلحق بلحام نفس الإفتاء، إنه هل يجوز أن يفتي بهذا الحوق أو لا يجوز، لأنه مثلا من ناحية حرمة الكذب أو من ناحية التشريع لا إشكال في جواز الإفتاء من هذه الناحية، لأن المفروض أن ما اختاره من الخبرين وهو الخبر الدال على القاف أصبح حجة تعينية عليه، حاله حال ما إذا لم يكن أمامه إلا خبر واحد بلا معارض على وجوب القاف أصبح حجة فعلية ببركة أخبار التخير، فيكون لا محالة كما إذا كان أمامه خبر واحد بلا معارض دل على وجوب القصد في المواطن الأربعة فيفتي به، ويكون إفتاؤه جائزا أي ليس كذبا، ليس كذبا لهوا، هذا هو الصحيح في حقه، ليس كذب، ليس فيه محذور لا من ناحية الكذب ولا من ناحية التشريع، باعتبار أن قامة الحجة عليه عنده وقيام الحجة لا يكون كذبا، أو يكون كذبا لا يكون كذبا، بل يكون صدقا إما واقعا أو صدقا تعبدا الذي يجوز الإفتاء به، كما لا يكون تشريع لأنه قامة الحجة عليه، كل ما قامة الحجة عليه يمكن أن إسناده إلى الشارع، لا بعد أن اختارها ما لا يجوز له أن يفتي بالآخر، يحرم عليه أن يفتي، هذا قبل الاختيار، المفروض أنه اختار هذا، اختاره هو حينما اختاره، فيكون حكمه الواقعي، حكمه وظيفته الشرعية والحكم الواقعي المنجز في حقه ظاهرا إنما هو القاس، فيفتي بوجوب القاس، فيكون إفتاؤه جائزا هم من ناحية محذور الكذب كيف والإسناد، وهم من ناحية محذور التشريع والإسناد إلى الشارع، من هذه الناحية لا يكون محذور فيه، يبقى أنه هل هذا حكم، حكم آخر بلحاظ المقلد أن هذه الفتوى التي لا إشكال في جواز إفتائها من ناحية وظيفة، من ناحية حكم المقلد، المقلد يفتي به لأن هذا هو حكم الله في حقه بعد اختيار والالتزام بأحد الخبرين وفيروته حجة تعينية، هذا معنى الحجية التخيرية، حكم الله الظاهري في حقه أصبح خصوص وجوب القصد، خصوص ما اختاره، فمن ناحية حكم المقلد من حيث أنه هل له أن يفتي، لا إشكال أنه له أن يفتي لأن هذا هو الحكم الذي أصبح حكم الله في حقه، أصبح منجزا في حقه تعينا بثمار لوازمه وآثاره بالنفي الآثار لا محالة، هذا هو معنى الحجية التعينية في طول الالتزام وفي طول الاختيار، يبقى أنه ما هو حكم الحكم الثاني، أنه يوجد حكم ثاني في باب الإفتاء، فإن الإفتاء له حكم بلحاظ المقلد وله حكم بلحاظ المقلد، الإفتاء هل يجوز على المقلد أو لا يجوز، هذا حكم المقلد، أن هل هو تشريع أو كذب مثلا أو محتمل الكذب فلا يجوز أن يفتي إفتاء بغير ما أنزل الله فيحرم على المفتي، هذا حكم المفتي، من هذه الناحية لا إشكال فيه أنه يمكن أن يفتي، يفتي بمفاد الخبر الذي التزم به لأنه في طول التزامه به أصبح حجة عليه تعينا كما لو لم يكن له معارض وسقط وأصبح الآخر أو لم يصبح الآخر حجة كما لم يكن حجة قبل الالتزام، الآن أيضا لم يلتزم به فليس بحجة، فليس أمامه إلا حجية وحجة واحدة وهو اختاره والتزم به، فيفتي بمضمونه ويكون من ناحية حكم الإفتاء جواز الإفتاء، من ناحية حرمة الكيد وحرمة التشريع ونحو ذلك لا محذور يقينا، لكن للإفتاء حكم أو للفتوى حكم بلحاظ المقلد لا بلحاظ المقلد، من له من من أجله الإفتاء لا المفتي، وهو حجية الفتوى، فإن الفتوى بعد أن كانت جائزة للمفتي لأنه إفتاء بالحجة لا إفتاء بلا عيد، إفتاء بالحجة والعيد، فهو إفتاء جائز وليس إفتاء بغير ما أنزل الله، ليس إفتاء تشريعيا أو محرما أو نحو ذلك، خب هذا المقدار صحيح تام، لكن هذا المقدار بحد لا يكفي، يوجد حكم آخر في باب الفتوى، وهو حينئذ هذه الفتوى تكون حجة لمقلده، بحيث المقلد يستطيع أن يعمل بهذه الفتوى ويكون هذا معذرا أو منجزا بينه له عن الأحكام التكليفية بلحاظ الأحكام التكليفية، هذا الحكم الثاني للفتوى الذي صرف هذا الحكم المكلف لهذا الحكم والتكليف إنما هو المقلد لا المقلد، حينئذ هذا الحكم هل هنا موجود أو ليس موجودا، هنا يستشكل أسئلة شيء في وجود ثبوت هذا الحكم هنا، رغم أن المفتي له أن يفتي لأنه تمت عنده الحجة على هذا تعينا، لكن هذا الذي يفتي به لا يصبح حجة لمقلده، بل المقلد يبقى على التخير الأصولي الذي يفتي به أستاذه أيضا المفتي، على التخير الأصولي بحيث يمكنه أن يختار الخبر الدال على وجوب التمام مثلا فيطبق عمله على ذلك. وجه أن هذه الفتوى لا تكون حجة على المقلد وجه إشكال السيد الشهيد فيه، فأنه قد يقال أنه بعد أن أصبحت الحجية تعينية وحال هذا الخبر حال ما إذا لم يكن له معارض، حال هذه الحجة حال ما إذا لم يكن له معارض، حينئذ في سائر الموارد لا يمكن للمقلد أن يخالف رأي المستفتي والمستهيد، بل هناك لا إشكال في ثبوت الأثر الثاني وهو الحجية لهذه الفتوى على المقلدين، فكيف هنا لا يكون حجة على المقلدين؟ نقطة الإشكال عند السيد الشهيد، وجه الإشكال هو أن باب التقليد باب حجية فتوى المقلد للمقلد، هذا الباب ليس بابا تعبديا، لو كان رجوع المقلد إلى المفتي في التقليد من باب التعبد حينئذ يقال أدلة التقليد تشمل المقام أيضا، يقول كل مقلد لا بد أن يعمل بالحكم الذي يراه مقلده والمفتي، وهنا المفتي قد تمت الحجة عليه تعينا بعد الالتزام بالخبر الدال على القاف مثلا، تمت الحجة عليه تعينا على وجوب القاف فصار حكم الله في حقه وجوب القاف، فيكون هو الحجة في حق المقلد، فيجب على المقلد اتباعه ولا يجب مخالفته فيصبح حجة. إلا أن المستفاد من أدلة التقليد ليس هذا المعنى، وإن كان فيها إطلاق مثل قد يكون فيها إطلاق لفظي لو تمت الأدلة اللفظية في شباب التقليد، إلا أن هذا الإطلاق محمول ومنصرف إلى الرجوع من قبل المقلد إلى المقلد في الأحكام وحجية قول المقلد في حق المقلد فيما يكون بابه باب رجوع الجاهل إلى العالم، يعني بنقطة الخبروية والخبرة والعلمية، بحيث لا بد وأن يكون هذه الحجية بهذا الملاك، وحينئذ هنا يقال أن تعين وجوب القاضي تعين أحد الخبرين مفاد أحد الخبرين تعينا في حق هذا المقلد لم يكن على أساس نقطة خبروية بل كان على أساس محض الاختيار، لأنه نعم تعينه في قبال نفي حكم ثالث كان على أساس الخبروية، لأنه ينفي وجود خبر على حكم ثالث أو على بطلان كلا الخبرين، لكن بين نفسي الخبرين المتعارضين تعين هذا الحكم للمقلد وللمفتي لم يكن على أساس أن هناك أعمل المفتي أعمل خبرويته فرأى أن هذا الخبر هو الحجة وذاك ليس بحجة، بل على أساس أنه كان مخيرا في اختيار الالتزام بأي منه فالتزم هذا ولم يلتزم، لو كان يلتزم بذلك كان يثبت عليه يتعين عليه وجوب التمام تعينا لا وجوب القصر، فيكون تعين وجوب القصر عليه في قبال وجوب التمام لا في قبال أمر ثابت، هذا التعين على المفتي ليس بملاك بنقطة الأخبرية، فحجية هذا الحكم المتعين في حق المقلد لو ثبتت لم تكن هذه لم يكن بابه باب التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، بل كان بابه باب التعبد الصرف. إذن وحيث أن أدلة التخير محمولة على أدلة التقليد محمولة على هذا المعنى، محمولة على أنه بملاك التقليد بملاك الرجوع إلى العالم، فكل خصوصية في الفتوى كل فتوى بابه باب العلمية الخبروية المقلد التي لا تتيسر للمقلد مثلا لكونه عاميا هذا يشمله دليل التقليد والحجية، وكل خصوصية وكل فتوى خصوصية في فتوى في حكم يثبت للمقلد وللمفتي لا بملاك العلمية بل بملاك الانتخاب بملاك الانتخاب المحض كما هو هنا بحيث كان يمكن أن يختار طرف الآثار، هذا ليس مشمولا لنكتة الحجية التقليدية على المقلدين وعلى العوام، وهو الكون وهو الرجوع إلى العالم. إذ ليس هنا هذه الخصوصية ليست مربوطة بالعالمية بل مربوطة بمحل الانتخاب والتخيير في انتخابه الذي جعله الشارع له وللمقلد على حد سواء، التخيير في المسألة الأصولية التي هي حكم الذي هو حكم كما قلنا عام ثابت على كل المكلفين لكل المكلفين بناء على ما هو الصحيح المرصود عن في أوائل الكتاب من أن الأحكام الأصولية أيضا عامة ليست مخصوصة بالمجتهدين، يعم المجتهد والمجتهد والمقلد مقلد. إذن فتبقى فيصبح هنا إشكال في إمكان إفتاء المفتي لمقلديه بخصوص ما يختاره هو من الخبرين المتعارضين بحيث يتعين على مقلديه أن يتبعوا ذاك مجتهدهم ومقلدهم يتبعوه فيما اختاره من أحد الخبرين المتعارضين بحيث لا يجوز لهم أن يختاروا الخبر الآخر. لا ليس هكذا، لأن هذا التعين هذا الذي اختاره المقلد فتعين عليه من الحكم الظاهري الشرعي هذا لم يكن بملاك خبروية في البين وعلمية بل بملاك محض اختيار هذا في قبال ذاك. إذن فلا يشمله أدلة التقليد، فإذا لم يشمله فلا يكون هناك حجية تعيينية على المقلد بل يبقى المقلد مخيرا كالمجتهد تخيرا أصوليا يعني يمكنه فقط يقلده في أصل التخيير في مسألة في ثبوت التخيير في مسألة الأصولية بين الخبرين ويقلده في أن علينا الخبرين صحيحان في نفسيهما ليس لهما معارض ثالث لا يمكن الرجوع في موردهما إلى الأصل النافي لهما معان المخالف معهما معان. بهذه الخصوصيات كلها ذاك خبير وعالم وهذا جاهل يرجع إليه. أما بين نفس الخبرين ومفاضي الخبرين أنه هل يتعين هذا الحكم الظاهري عليه أو يتعين ذاك الحكم الظاهري الذي تعين على المجتهد، حيث أن هذا التعين لم يكن بملاك الأعلمية بملاك العلمية والخبروية بل كان لمحض الانتخاب والتخيير يمكن المقلد أيضا أن ينتخب الآخر. إذن فيكون النتيجة أن المقلد هنا يكون يرجع إلى المجتهد في التخيير في المسألة الأصولية ويرجع في موضوع التخيير في المسألة الأصولية من وجود الخبرين وصحتهما صحة سنديهما في نفسيهما وعدم جواز الرجوع إلى الأصل العملي مثلا المنافي لهما معا. في هذه الخصوصيات يرجع إلى المجتهد إلى مقلده. أما في تعين أحدهما في قبال الآخر هذه الخصوصية ليست خصوصية مربوطة بخبروية المقلد والمفتي حينما انتخذ أحد الخبرين فتعين مفاده عليه ظاهرا، فلا يكون هذا التعين ثابتا في حق المقلد بل المقلد له أن يختار الآخر. هذا أيضا إشكال في هذه المسألة. ومن هنا في المجتهد الذي يرى تم عنده أدلة التخيير في مواد التكافؤ بين الخبرين لا بد أن لا يفتي المقلدين له بأكثر من التخيير في المسألة الأصولية، لا يفتيهم بخصوص ما سوف هو يختاره من أحد الخبرين اختياران واشتهاءان فيفتيهم به بمفاده تعينا هذا لا يكون حجة عليه. هذا أيضا هذه جهة ثالثة. جهة رابعة في أنه ما هو المستفاد من هذه أخبار التخيير لو تمت سندا ودلالتان، هل يستفاد من التخيير الفرعي في المسألة الفقهية أو يستفاد منها التخيير في المسألة الأصولية التخيير الفقهية؟ هذا بحث يعني.